تكاثرت النصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم على وصف الله جل وعلا بأوصاف متعددة أبى كثيرا منها المتكلمون، أبوا أن يقبلوها وحرفوها بل ردوها صراحة، فقالوا صراحة إن الله لا يوصف بأن له يد، عجبا، وقالوا لا يوصف بأن يده لها أصابع، وقال لا يوصف بأن له رجل، ولا يوصف بأن له غضب ورضا ومحبة، وهذا كله ثابت في كتاب الله، فكيف نعاض عن كتاب الله بقول هؤلاء الذين عمدتهم واستنادهم على عقولهم؟ فالأمر كما قال الإمام مالك رضي الله عنه، جاءه رجل فقال له أريد أن أناظرك، قال لا أنا ما عندي شك في ديني، اذهب إلى إنسان آخر عنده شك في ديني ناظره، أما أنا ديني واثق منه. فالمناظرات في العقول والعقل يتفاوت، ولهذا لهذا السبب كون العقل يتفاوت، كل من كان ذكا مفرطا بالذكاء من هؤلاء المتكلمين نهايته الحيرة، أن يتحير، يحار في النهاية، يصبح ما يدري ماذا يقول، كما ذكر عن أحد تلامذة الفخر الرازي الأذكية، أذكى تلميذ خلفه الذي خليفة له، كان له صديق من أهل السنة الذين يتبعون السلف في الاعتقاد، يوما من الأيام دخل عليه فلم يرد عليه السلام، ثم سلم فلم يرد السلام، ثم سلم ثالثة فلم يرد السلام، فعجب الرجل نادها ما الأمر الذي جاء هذا الرجل وهو مطرق يتفكر، فوقف حائر ما يدري يجلس أو يرجع، أمر ليس طبيعي، ثم في أثناء ذلك رفع رأسه إليه فقال ماذا تعتقد يا فلان، فضحك عليه ساخرا قال ماذا أعتقد، أعتقد ما يعتقده المسلمون، فأطرق رأسه وجعل يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. هكذا يكون. والفخر الرازي نفسه الذي لما خرج يوما من الأيام إلى سوق نيسابور ومعه تلامذته أكثر من 300 تلميذ، وقفت عجوز ببابها بالشارع تنظر، فسألت واحدا من تلامذته من هذا الملك، فقال لها ليس هذا بملك ولكنه فخر الدين الرازي يعرف على وجود الله 1000 دليل. فضحكت العجوز وقالت والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما احتاج إلى أن يبحث عن 1000 دليل، أو في معرفة الله شك حتى يبحث عنه؟ يعني هكذا يشكون في الأمور الظاهرة الجلية. وكان إمام الحرمين الجويني تسمى إمام الحرمين لأنه جاور مكة زمنا وجاور في المدينة زمنا، وصار يدرس في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام كان يتكلم على كرسي في هذا المسجد، هذا المسجد الطاهر، ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المسجد، ليس فوق، ليس يمين، ليس شمال، ليس تحت. فقام رجل من الناس رفع يده حتى تنبه له، فقال عندي سؤال، قال نعم، قال أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، كل إنسان منا إذا قال يا رب يرفع يديه إلى السماء، من أين هذه؟ أخبرني عنها. فوضع يده على رأسه ونزل من على الكرسي وصار يبكي ويقول حيرني الرجل حيرني الرجل. ليش يحيره؟ يحيره لأن استناده واعتماده على عقله، على عقله فقط، ما هو على كتاب الله وعلى حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل واحد من الأذكياء يحار في النهاية. عند الموت لما أدركه الموت صار يقول لأصحابه يا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أنه يصل بي إلى ما وصل بي الآن ما اشتغلت به. ثم يقول ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور ما عرفت شيء. يا عجب، بعد طول الجهد وطول المسير يموت على عقيدة العجائز، يتمنى ذلك، ولكن ما يدعه كثرة الشكوك التي تلقى عليه، ما تدعه. فهؤلاء كثير منهم يتمنى أن يكون على عقائد العوام، عوام الناس يتمنى. والسبب أنهم أعرضوا عن طريق الهدى والشفاء الذي يشفي من الشكوك، أعرض كتاب الله، فزعموا أن كتاب الله ظواهر ما تعطي اليقين، وإنما اليقين ما تدلهم عليه عقولهم. هذا هو السبب، السبب الذي جعلهم يحارون. فالتعطيل الذي يذكر يقول تنزيها بلا تمثيل وإثباتا بلا تعطيل. التعطيل معناه هو تعطيل معاني أوصاف الله وأسمائه من المعاني التي أريد بها، وعطل تعطل. ما قال الله جل وعلا في ذكره مواضع العبادة وبئر معطلة، وبئر معطلة شو معنى معطلة هنا؟ وقصر مشيد. معطلة يعني ما تستعمل، تركت. ويقال في اللغة العربية جيد عاطل، الجو الرقب، رقبة المرأة عاطل ليس فيها حلي، لم تزين بالحلي. فمعنى التعطيل التخلية، أن يخلوها عن معانيها التي أرادها الرب جل وعلا، مثل ما يصنعه هؤلاء. أما التحريف فهو التأويل الباطل، العدول بها وبمعانيها عما أريد لها، أراده الله جل وعلا. كقولهم يد الله نعمته، وكقولهم غضب الله نقمته، وكقولهم رحمة الله إحسانه، وهكذا. وهذا كثير جدا، إذا نظر الإنسان في تفسير الناس، في التفاسير، تفاسير هؤلاء وفي شروحهم للحديث، وجد هذا هو قوله، هذا قوله. يجتهدون غاية الاجتهاد في صرف معاني كلام أوصاف الله وأسمائه إلى ما يعقلونه هم وما يتعرفون عليه، ويحرفون من أجل ذلك، لأنهم ما عرفوا من اليد إلا أيديهم التي يتعرفون عليها. ولهذا كثير منهم يقول يد الله ليست جارحة، الله لا يصب بالجوارح. من قال لك انها جارحة؟ نقول ان الله له يد، ويجب ان نثبتها كما جاءت. اما كلمة جارحة فهي من عندك، ما يجوز ان نثبتها ولا يجوز ان ننفيها. الشيء الذي ما جاء اثباته ولا توقف فيه. ثم الله اخبرنا جل وعلا انه ليس كمثله شيء، وأنه لا سمي له، وأنه لم يكن له كفوا أحد، وأنه لا ند له. فيجب أن نفهم هذا. وهم كلهم، كل المتلمين بل كل الناس متفقون على أن الله في ذاته جل وعلا ليس له مثيل، لا يشبه شيء. فإذا كان الأمر هكذا فالصفات تبع للذات يحتذى حذوها ويقال فيها مثل ما قيل في الذات. إذا كان جل وعلا ليس له مثيل في ذاته فهو كذلك ليس له مثيل في أوصافه وأسمائه، لأن الصفة والاسم تبع للذات يتبع الذات. فالواجب أن نفهم كلام الله وأن نوقعه الموقع الذي أراد منا جل وعلا، وأن لا نؤول ولا نحرف، فإن التأويل والتحريف كله صد عن معرفة الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون، ذروهم، يعني هذا وعيد، وعيد من الله أنهم سوف يلقون جزاءهم، اجزيهم إذا لقوا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعوه بأسمائه ونعبده بها. نقول يا منان من علينا، يا غفور اغفر لنا، وهكذا نسأله بأسمائه ونعبده بها جل وعلا. وكل اسم له صفة أخذ منها، كل اسم له صفة أخذ منها. فالأصل الصفات، والأسماء فرع عن الصفات. فالرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، والحكيم من الحكمة، والغفور من المغفرة، وهكذا وهكذا. والعقلانيون عباد العقل الذين يسمون سابقا المعتزلة هم العقلانيون، هم عباد العقل الذي جعلوا العقل معبودا لهم، قدموه على كتاب الله وسنة رسول. يقولون تثبت الأسماء وترد الصفات، تثبت الأسماء وترد الصفات. لماذا قالوا تثبت الأسماء؟ لأن ذكر أسماء الله جل وعلا في كتابه أكثر من ذكر الحلال والحرام، وأكثر من ذكر الأوامر التي يؤمرون بها، فردها معناه رد لكتاب الله جملة وتفصيلا. ولكن معنى قولهم هذا أن أسماء الله مجرد أعلام ما تدل على شيء، ما تدل على معاني، هذا معناه، هذا معنى قولهم ورد الصفات، يعني أنها مجرد علم فقط. مثل ولله المثل الأعلى، إذا سميت شخص زيد والآخر عمرو فأنت تميز هذا عن هذا بهذا الاسم فقط، وإلا ليس له من معنى هذا الاسم شيء، تعالى الله عن ذلك. فهذا يدلنا على إلحادهم وعلى كونهم أبعد عن معرفة الله، ولهذا صارت قلوبهم أقسى القلوب، وصاروا أجرأ الناس على الله جل وعلا، يتجرؤون عليه ويصفونه بما لا يستطيع الإنسان يتكلم به. مثل ما قال الإمام عبد الله بن المبارك: إننا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي قول هؤلاء، يعني في الله لا يستطيع، لأن قولهم جرأة على الله، جرأة عظيمة. فالمسلم يجب أن يكون قدوته كتاب الله، وأن يحذر، يحذر من أقوال هؤلاء. والمصيبة التي وقع فيها كثير من الناس أن أتباع هؤلاء ملأوا الدنيا بالكتب، وصارت المطابع تلفظ ما لا حصر له من كتب هؤلاء، وهم يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة، يعني المحرفون الذين يقولون غضب الله هو نقمته ويد الله نعمته ورحمة الله إحسانه وهكذا، هؤلاء يزعمون أنهم أهل السنة. ومن أثبت لله غضبا على ظاهر اللفظ وأثبت له رحمة ومحبة ويد ورجل على ما جاءت به النصوص سموه مشبه، قالوا أنت مشبه، هؤلاء ملأت كتبهم الدنيا وهم يزعمون أنهم أهل السنة ويقولون في هذه الكتب هذه كتب أهل السنة. وإذا جاء مثل كتاب البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ومثل كتاب الدارمي ومثل كتاب الإمام أحمد ومثل كتاب ابن خزيمة ومثل كتاب هؤلاء الأئمة، قالوا هذه ما ينبغي أن يقرأها الإنسان لأن فيها خطورة بانحرافه عن التنزيه، عن التنزيه، يسمون تعطيل الله تنزيها. وقد قال أحد هؤلاء في كتاب التوحيد للإمام محمد بن خزيمة سمى، قال هذا كتاب الشرك، هذا كتاب الشرك. وقال أخوه الآخر في كتاب الإمام عبد الله بن أحمد كتاب السنة قال هذا كتاب البدعة، في أشياء عجيبة. وليس هناك عداوة أكثر من معاداة الإنسان في العقيدة، إذا خالفك في العقيدة لا يتفق معك في شيء. ولهذا صار بعضهم يلعن بعضا لعنا، حتى قيل لأحدهم، لأحد هؤلاء وهو يرد على إمام معروف من أئمة السنة، قال له رجل وهو يريد أن يهدئه وأن يطفي شيئا من غضبه، قال يا فلان إني لأرجو أن تلتقي مع من ترد عليه هذا في الجنة وتصطحباني هناك. ماذا قال هذا الرجل؟ نسأل الله العافية. قال الجنة التي يكون فيها فلان أنا لا أريدها، إلى هذا العد، إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. كل هذا لأنه خالف في وصف الله جل وعلا، أنه وصف الله كما وصف به نفسه. فالواجب على العبد أن يحذر، الأمر ليس سهل. ولو مثلا جئنا بمثل، مثل قلنا هناك رجلان مثل، أحدهما يقول إن الله لا يوصف بأن له يد، ولا يوصف بأن له رجل، ولا يوصف بأنه يغضب، ولا يوصف بأنه يحب، ولا يوصف بأنه يفرح، ولا يوصف بأنه يضحك، لأننا إذا وصفناه بهذه الأوصاف جعلناه مثل المخلوقين، شبهناه بالمخلوقين، لأن هذه الصفات توجد في المخلوقين. وآخر يثبت هذا ويقول أنا أثبتها على ظاهرها وأعتقد أن الله له هذه الأمور المذكورة على ما يليق به، ثم مات هذا وهذا والتقوا بين يدي الله وسألهم الله جل وعلا، سأل الأول وقال له ما مستندك؟ ماذا يقول؟ يقول عقلي وقول فلان وفلان من الأئمة. وسأل الثاني وقال ما مستندك؟ قال كتابك وقول رسولك. أيهما أولى بالنجاة؟ أيهما أولى بالعذر؟ لا شك أنه الثاني، لا شك، لأنه اعتمد على كتاب الله وسنة رسوله. ثم هناك شيء ينبغي أن ننبه عليه، وهو أنه ما دام أن هؤلاء يقولون إن هذه الأشياء ظاهرها مشابهة الخلق، فمعنى ذلك أن كتاب الله ظاهره التشبيه، هل يجوز هذا؟ يجوز أن يقال هذا؟ وسنة رسوله ظاهرها التشبيه. وهكذا صرحوا كما صرح الصاوي في حاشيته على الجلالين في تفسيره سورة الكهف، فإنه قال الأخذ بظواهر كتاب الله كفر، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، لهذا الحد، لأنه قل لا يجوز أن تكون الرحمن على عرش استوى كما في ظاهر القرآن. يا عجب، إذا نقول كما في قول الجعد بن درهم أو الجهم بن صفوان الذي يأتينا بعقائد الصابئة، عقائد الزنادقة، ويريد أن يفرق بين المسلمين ويشتت أذهانهم ويفسد عقائدهم، هذا هو غرضه وهو مراده فقط. ولهذا ضحى به خالد بن عبد الله القسري رحمه الله لما قيل له إن هذا الرجل ينكر أن يكون الرب جل وعلا يتكلم، وينكر أن يكون الرب جل وعلا يحب، فإنه يقول إن الله لم يكلم إبراهيم، لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. لماذا؟ يقول لأن الكلام يتطلب لسان وشفتين ولهات وحنجرة ومقاطع أصوات، وكذلك المحبة الخلة، المحبة تقتضي الميل إلى المحبوب والحاجة إليه، فينكر هذا، هكذا يلبس، فيقال له لهذا المبطل الذي يحتاج إلى لسان وإلى لهات وإلى حنجرة وشفتين كلامك، كلامك أنت وأمثالك، أما الله جل وعلا فلا نظير له ولا شبيه له. لما قال هذا القول ونمي إلى أحد أمراء قواد بني أمية، نمي خبره طلبه فأمسكه وقيده بالحديد، وكان الوقت وقت عيد الإضحى من الغد سيعيد الناس، وكانت العادة أن القائد هو الذي يخطب الناس ويصلي بهم والذي يتولى الصلاة، وإذا لم يكن القائد يكون قائد عندهم في ذلك الوقت. فجاء بهذا الرجل مقيدا إلى المصلى وقد خرج الناس إليه، فصلى بهم صلاة العيد ثم قام يخطب، وفي آخر الخطبة قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم نزل من على المنبر وذبحه أضحية، فشكره العلماء على هذا، شكروا صنيعه ودعوا له، لأن هذا طاغوت في الحقيقة، زنديق يريد أن يفسد الدين. ثم يقال لأتباع هذا الشيطان الذين يقولون هذا القول إن الكلام يتطلب هذه الأشياء، يقول هذا كلام المخلوقين، وقد أبلغنا الله جل وعلا أن هناك أشياء تتكلم وليس لها لسان، مخلوقات. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرا من الحجارة كان يسلم عليه يقول: السلام عليك يا رسول الله. حجر، الحجر له لسان؟ الله أخبر أن الجبال تسبح مع داود، تسبح الجبال معه إذا سبح ربه، وأخبر جل وعلا أن الجلود والأسماع والأبصار تنطق وتتكلم، والأيدي تشهد على أصحابها يوم القيامة. هل هذه لها ألسنة؟ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا كان هذا موجود في المخلوقات، مخلوقات راه بالنسبة لله جل وعلا، فكيف يقال إنه هذا بالنسبة لله يتطلب ذلك؟ الواجب أن نثبت ما أثبته الله من غير تشبيه بالمخلوقات، من غير تمثيل، وأن نعتقد أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه، إذا تكلم فهو يتكلم حقيقة، والذي ينكر الكلام ينكر الشرع كله، لأن شرع الله كله أوامر، كله أوامر وقول يقوله جل وعلا يخاطب عباده. ولقد تكاثرت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي كتاب الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. من أين يسمع كلام الله؟ يسمعه من الله؟ أبدا، يسمعه من المبلغ، يسمعه من الرسول أو من يبلغه. فكتاب الله هذا هو كلامه الذي تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كلامه حقيقة. لهذا لما قال رجل عند ابن عباس قال اللهم رب القرآن زجرة، وقال ما القرآن؟ ليس مربوط، القرآن صفة الله، القرآن صفة الله، لا يقال رب القرآن، ولكن يقال الذي تكلم بالقرآن، يا من تكلم بالقرآن، يا من أنزل القرآن، يا من القرآن صفاته، لأن كل مربوب مخلوق. أما قول الله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فمعنى هنا رب العزة صاحب العزة، صاحب العزة جل وعلا، العزة التي هي صفته. ورب يأتي بمعنى صاحب كما هو معروف، قال رب الدار ورب الدابة ورب الكتاب صاحبه. فالمقصود أن الواجب على العبد أن يتعرف على الله مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر رجل يخرج من النار، يعني من أهل التوحيد، رجل يخرج منها ويحبس عليها، يجعل وجهه إليها، ما يستطيع أن يلتفت بوجهه يعني، فيبقى يدعو يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد آذاني قشبها ونتن ريحها، لا أسألك غير هذا، اصرف وجهي عن النار. فإذا طال سؤاله يقول الله جل وعلا له لعلك إذا أعطيتك ما سألت تسأل غيره، فيقول لا والله لا وعزتك لا أسألك غيره، أسألك هذا فقط، فيستجيب الله جل وعلا ويصرف وجهه عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء يراها، فيبقى ينظر إلى هذه الشجرة يتصبر ولكنه لا يصبر، ثم بعد ذلك يقول يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله جل وعلا له يا ابن آدم أين عهودك؟ أعطيت من العهود ما أقدر. فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عليه. فيقول الله جل وعلا له لعلك إن أعطيت ما سألت تسأل غيره، فيقسم بالله أنه لا يسأله غير هذه الشجرة فقط، ويعطي العهود والمواثيق، فيوصله الله جل وعلا إلى الشجرة، فإذا وصل إليها بقي تحتها وقتا، ثم يرفع له شجرة أحسن منها وأجمل يصبح ينظر إليها، ثم بعد ذلك يبدأ يبتهل يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لا أسألك غيره. فيقول الله جل وعلا له مثل ما قال أولا يا ابن آدم ويلك ما أقدر، ألم تعطي العهود والمواثيق أنك لا تسأل؟ يقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. يقول لعلك إن أعطيتها تسأل غيرها، يقول لا والله لا أسألك غيره، وعزتك وجلالك لا أسألك غيره، هذا عهد قسم بالله أنه لا يسأل غيره. ولكن جل وعلا يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، والله أرحم الراحمين جل وعلا. فإذا أوصل إلى تلك الشجرة الحسنة التي أحسن من الأولى يبقى عندها حيث شاء الله، فيرى الجنة، إذا وصل إليها رأى الجنة، ثم تنفتح له، ينفتح له الباب، باب الجنة، فيقف إليها، الشيء الذي ما كان يتصوره الآن انتهى الصبر، يصبح يسأل يا ربي أدخلني الجنة، يا رب أدخلني الجنة. يقول الله جل وعلا أين العهود؟ قل يا رب لا تجعلني أشرح خلقي. ثم يقول له جل وعلا أرأيت لو أعطيتك الدنيا ومثلها أيكفيك؟ فيقول هذا الرجل يا ربي أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ عند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال أضحك من ضحك رب العالمين. إذا قال له أتسخر بي وأنت رب العالمين ضحك الله، فيقول لا ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول ثمن ثمن، فيتمنى فتنقطع به أمنيته، فيقول له جل وعلا ثمن كذا وكذا وكذا، يعلمه كيف يتمنى. ثم إذا انتهت أمنياته قال لك هذا وعشرة أمثاله معه، هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. والمقصود هنا هذه المحاورة، هذه الخطابات الكريمة التي يخاطب بها هذا الرجل، كيف موقف هؤلاء من هذا؟ لا يؤمنون به، نسأل الله العافية. وفي الصحيح صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو جالس مع أصحابه قال لهم إن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه بالزرع، يقول يا ربي أريد أن أزرع، ثم يستأذن، فيقول الله جل وعلا له ألست فيما ما تريد؟ هل تريد شيء؟ فيقول لا يا رب ولكن أريد أن أزرع، فيقول الله جل وعلا نعم ازرع، فينبت الزرع ويستوي ويتكدس أمثال الجبال حبوب. ثم يقول الله جل وعلا له دونك يا ابن آدم فإنه لا يملأ بطنك شيء. عند ذلك قال أعرابي جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ترى هذا الرجل إما من المهاجرين أو من الأنصار، أما نحن فلسنا أصحاب زرع. عند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا أن أحد أهل الجنة فرد من أهل الجنة يخاطب ربه إذا شاء ويخاطبه الله ويكلمه بلا واسطة مخاطبة. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن الله عليه وسلم قال واعلموا أن كل واحد منكم سيلقى ربه فيكلمه بلا واسطة ولا ترجمان، كل واحد منكم سيلقى ربه فيكلمه، كل واحد يكلمه ربه جل وعلا عند المحاسبة يخاطبه يقول يا فلان ألم تعمل كذا وكذا، ألم تعمل كذا وكذا، أشياء كثيرة جدا جدا. كيف نترك ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالذين تربوا في أحضان اليهود أو تلقوا علومهم من اليونان أو من حكماء الهنود أو من الصابئة والزنادقة؟ والله ما يفعل هذا إلا من ضل سعيه في هذه الحياة الدنيا، سوى العافية. ولو ذكرنا الأشياء التي تدل أو بعض الأشياء التي تدل على أوصاف الله جل وعلا لطال الكلام جدا، ولكن المقصود التنبيه فقط، التنبيه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتقبلون هذه الخطابات بدون استفسار أيضا، لأنهم مقتنعون بها تماما، ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص أبدا. ومن المعلوم قطعا عند كل مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر في الأمة على ما ظاهره الباطل، ما ظاهره الكفر، هذا لا يجوز أصلا. وقد جاء في السنن والمسانيد والأحاديث الصحيحة الشيء الكثير من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الآداب، آداب الأكل وآداب قضاء الحاجة وآداب دخول الحمام وآداب النوم وآداب دخول البيت وآداب المشي وآداب الجلوس، جاء في أحاديث صحيحة يعلمنا إياها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال يهودي من اليهود يخاطب أحد الصحابة إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة. اشمعنى حتى القراءة؟ يعني قضاء الحاجة. يقول إذا ذهب أحدكم لقضاء الحاجة فليستجمر بثلاثة أحجار ولا يستجمر بعظم ولا بروث. فقال فذهب هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا القول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجل أنا بمنزلة الوالدة لكم أعلمكم كل ما ينفعكم، كل ما ينفعكم. أهل العاقل مثلا يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الآداب التي لو تركها المسلم ما كان عليه ذنب، ما كان عليه عقاب، مثل أدب الأكل، أدب الجلوس، أدب المشي، أدب دخول المنزل، أدب النوم، أدب دخول الحمام، لو تركها الإنسان ما يذنب، ما عليه لوم، ما يلام. هل يعلمنا هذا ويترك معرفة الرب جل وعلا، يتركه مجهولا لا يعلمنا إياه الذي هو أصل الإيمان وأساس الدين؟ هذا لا يجوز أن يعتقد أصلا. ومن اعتقد هذا فلم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. نعم.
قال رحمه الله وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين.
وكذلك مسألة العلو كون الله عال على خلقه فوق خلقه، هذه أيضا من المسائل الكبار التي خالف فيها هؤلاء المتكلمون. معلوم أن المتكلمين وسموا متكلمون لأن في الحقيقة دينهم الكلام، الجدل، الكلام، ويسمون كلامهم توحيدا وهو في الحقيقة شكوك وشبه فقط. هذا الوصف الدقيق لكلامهم في الحقيقة شكوك وظنون وشبه. أما التوحيد فهو في كتاب الله في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، أنكروا أن يكون الله عالي، مع أنه أحد العلماء استخرج من كتاب الله ما يقرب من 1000 دليل على علو الله، لكن هذا شيء كثير جدا. علو الله مفطور عليه الإنسان، الإنسان مفطور عليه فطرة في قلبه، فإنه لا يمكن إنسان يدعو ربه يقول يا ربي إلا ويجد في نفسه دافع يدفعه إلى أن يطلب ربه من فوق. هذا شيء خلقه الله جل وعلا في الأنفس، مستقر في نفوس الخلق، ما ينكره إلا مكابر. أما أدلة الكتاب والسنة على ذلك فأكثر من أن تحصر، كثيرة جدا. وسبق أن ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما سأل أصحابه في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. صار يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد، إشارة إلى أن ربه في السماء جل وعلا. وفي صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي يقول كان لجارية يعني مملوكة، امرأة مملوكة ترعى لغنم الجوانية عند أحد، يقول فاطلعت عليها يوم فوجدت الذئب قد أخذ شاة منها، فغضبت فسكتها في وجهها ثم ندمت. يقول أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لما ذهب الغضب ندم. يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه حدث مني كذا وكذا. فعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ذا لا يجوز. ثم يقول فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال بلى أعتني بها. فقلت فذهبت فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ يقول الرسول أين الله؟ فأشارت بيدها وقالت في السماء. فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وقولها في السماء حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها مؤمنة بذلك، مع قولها أنت رسول الله. ثم هذا يوافق قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من الذي يخسف بنا الأرض؟ ملك ولا؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وفي هنا في السماء، السماء هنا معناها العلو. أأمنتم من في العلو، من فوق، من فوقكم؟ وليس هنا ظرفية، إلا أنه يجوز أن تكون في هنا بمعنى على. أأمنتم من على السماء؟ لأن في تأتي بمعنى على، كما قال الله جل وعلا في قصة فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل. ما هو يدخلهم في جذوع النخل، صلبهم فوقها. ويقول الله جل وعلا قل سيروا في الأرض، هل يدخلون؟ يسيرون عليها. فالمقصود أن في تأتي بمعنى على، فإما أن يقال في هذا الحرف أأمنتم من في السماء في إنها بمعنى على، أو يقال إن السماء المقصود بها العلو، هذا حق. ويقول الله جل وعلا في قصة عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يقول جل وعلا في آيات كثيرة تعرج الملائكة والروح إليه.
من فضلك اقلب الشريط.